أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. جاء في خطبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء أمام الجيش الأموي، قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم؟ ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. عظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بمصاب سيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عاشوراء مدرسة تستوحي منها الأجيال قيم التضحية والفداء ومعاني الاستقامة والصمود وآيات العزة والكرامة. الإمام الحسين عليه السلام في الكثير من كلماته كان يشير إلى جانب العزة ورفض الذل والمذلة. وأساسا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق في نفس الإنسان التوق إلى الكرامة والمعزة، وأنه يرفض بوجدانه وبضميره أن يتعرض للهوان والمذلة. فالكرامة منحة من الله تعالى لبني البشر، ولقد كرمنا بني آدم، والإنسان بطبيعته يرفض الذل ويرفض الهوان. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام يقرر هذه الحقيقة بكلام واضح صريح: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني سل السيوف والدخول في معركة الحرب والقتال، أو الذلة قبول الذل والهوان بالخضوع لبني أمية الظالمين الطاغين. ثم يقول عليه السلام هذه الكلمة التي أصبحت شعارا للأحرار في كل عصر: وهيهات منا الذلة. لماذا يا أبا عبد الله؟ لماذا لا تقبل المذلة والهوان؟ قال: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت. التربية التي نشأها الحسين لا تسمح له بأن يقبل المذلة والهوان. وأنوف أبية ونفوس حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وفي كلمة أخرى قال عليه السلام: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وهكذا تحدث كل الشعراء وكل من انتهل من هذا المنهل العذب، مدرسة العزة والكرامة، حاولوا صوغ هذه المعاني. قال أحدهم: فكن رجلا إن تنض أثواب عيشه رثاثا، فثوب العز منك جديد، وإياك أن تشري الحياة بذلة هو الموت، بذلة هي الموت، والموت المريح وجود، وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذلك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد. هكذا كانت مواقف أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والإسلام جاء لكي يحفز أبناء البشر على أن يتمسكوا بكرامتهم وعزتهم، جاء لكي يمنع أي هوان وأي ذل يقع على أحد من الناس. فالإنسان كإنسان له كرامة، ولا يصح أبدا أن يتعرض أحد لأحد من بني البشر بإذلال. أن تذل أحد من الناس، أن تهين أحدا من الناس، هذا ممنوع، هذا مرفوض شرعا، مرفوض وجدانا، مرفوض. المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على ذلك. أول مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقرر هذا المعنى: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. أنت كأي إنسان، وكل إنسان يحمل جوهر الكرامة الإنسانية. ولذلك لا يصح أن يتعرض إنسان للمذلة والهوان، ولا أن يقبل الإنسان لنفسه المذلة والهوان. ومن صور الإذلال والهوان التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان أن يمارس التمييز بحقه، أن يمارس بحقه التمييز، أن يكون يعيش مع آخرين فيعامل بشكل دوني عن الآخرين، وهذا نلحظه وجدانا. لو أن شخصا دخل إلى مجلس وصافح الحاضرين واستثنى واحدا لم يصافحه، رغم أنه ليس واجبا عليه أن يصافح، وليس هناك قانون أو نظام يلزمه أن يصافح، لكن هذا يعتبر إهانة، يعتبر إذلال، يعتبر انتقاص. لماذا؟ لأنه ميز بين هذا الإنسان وبين الآخرين. أي لون من ألوان التمييز؟ النظر إلى آخر بدونية، الانتقاص من حقوقه، الانتقاص من مكانته، هذا تمييز، وهو نوع من أنواع الإذلال. والمسألة لها تأثير نفسي أكثر من تأثيرها المادي الخارجي، لأن الإنسان يعيش بمشاعره، يعيش بأحاسيسه. إن الإنسان يمكن أن يتحمل ألما كبير يصيب جسمه، يمكن يسقط على الأرض ويحصل له كسر، يحصل له شيء، يمكن يصاب بحادث البعيد فيتألم، لكنه سيكون أكثر ألما لو أن شخصا صفعه أمام الناس ووجه له الإهانة والإذلال. صفعة ليست شيئا كبيرا من حيث أثرها الجسمي على الإنسان، ولكن أثرها النفسي كبير على الإنسان. ولذلك فالإنسان يرفض أن توجه إليه الإهانة والإذلال. التمييز فيه إذلال، فيه إهانة لمن يمارس التمييز بحقهم. الإسلام جاء لكي يقرر المساواة بين بني البشر. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروي عن رسول الله نبينا محمد أنه قال صلى الله عليه وآله: الناس سواسية كأسنان المشط. وفي حجة الوداع نص على هذا الأمر في خطبته: أيها الناس، كلكم لآدم، وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا نص الإسلام على المساواة بين الناس. ولكن البشرية عانت ولا تزال تعاني من وجود حالات وموجات من التمييز ومن العنصرية بين أبناء البشر، ونريد أن نسلط الأضواء بمقدار ما يتسع لنا الوقت هذه الليلة. لخصوصية هذه الليلة لا نستطيع أن نستغرق كامل الوقت في الحديث، ولكننا سنحاول التركيز. نريد أن نتحدث عن مشكلة التمييز. التمييز بين الناس له مستويان: هناك مستوى شعبي، وهناك مستوى رسمي. المستوى الشعبي يعني أن الناس تسود بينهم ثقافات وأفكار يعتقد بعضهم أنه أفضل من البعض الآخر. هذه الأفكار العنصرية موجودة بين بني البشر في مختلف العصور ومختلف الأمكنة، وهي أفكار خطأ لا مبرر أبدا لكي تشعر أي فئة من البشر بأنها أفضل من الفئة الأخرى تكوينا. ممكن بكفاءة معينة بشيء كسبي، هذا أمر مقبول، يعني العالم أفضل من الجاهل، هذا شيء كسبي. أما تكوينا هذه فكرة شيطانية، هذه فكرة إبليسية. قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه فكرة شيطانية. البشر كلهم مخلوقون من طينة واحدة ومن أصل واحد من تراب، فأن تعتقد فئة أنها أفضل من الفئة الثانية هذا يمهد ويكون أرضية للتمييز. وهذا يحصل بين الناس على أساس اللون، على أساس العرق، على أساس النسب، على أساس الانتماء الديني المذهبي، لأي سبب من الأسباب هذه الحالة تحصل بين الناس. وينبغي أن تواجه بنشر الثقافة السليمة وبنشر روح التسامح وتقرير كرامة الإنسان باعتباره إنسان، وأيضا أن تواجه بحالة تقنينية، تجريم العنصرية، تجريم الحث على النظر إلى الآخرين بازدراء، لكنها تبقى حالة شعبية. ومع الأسف الشديد في مجتمعاتنا الإسلامية نجد مثل هذه الحالة، مع أن نصوص الإسلام وتعاليم الإسلام تقرر المساواة وتقرر كرامة الإنسان كإنسان، إضافة إلى الخصوصية داخل المسلمين، حق المسلم على أخيه المسلم، ومن دون نظر إلى أي جوانب أخرى. لكن مع الأسف ابتليت أمتنا الإسلامية كسائر الأمم بوجود هذه التوجهات، ونحن في بلادنا هنا في المملكة نعاني أيضا من انتشار توجهات عنصرية بين الناس. سنتكلم عن الجانب الرسمي لاحقا، لكن الكلام بين الناس فيما بينهم تسود أفكار وثقافات تجعلهم يعتقدون التمايز فيما بينهم على أساس الجنس، دونية المرأة، وأن الرجل أفضل من المرأة، وأن المرأة بما هي مرأة هي أقل مقاما من الرجل، وهذا لا أصل له لا في الشرع ولا في العقل ولا في الوجدان. ليس هناك مبرر لهذا الاعتقاد. لا يصح الاعتقاد بأن الرجل باعتباره رجل أفضل من المرأة، والمرأة باعتبارها امرأة أدون وأقل شأنا من الرجل، هذا ليس صحيحا. وإنما المسألة ترتبط بالكفاءات والقدرات. العالم فضله أكثر من الجاهل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا كانت امرأة عالمة ورجل جاهل، هل يقبل العقل بأن تقول أن الرجل الجاهل أفضل من المرأة العالمة؟ التقوى سبب للفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كانت امرأة تقية ورجل فاجر، هل يمكن القول أن هذا الفاجر لأنه رجل أفضل من المرأة وهي تقية؟ هذا لا يمكن أبدا. هذه النظرة الدونية هي نظرة جاهلية. وكذلك التمييز على أساس العرق، أبيض وأسود وما أشبه، هذا لا يصح، ولا على أساس القبيلة. ومع الأسف في بلادنا نجد مثل هذه الحالات في مجتمعنا المحلي، يمكن مو بارزة عندنا هالحالة، بس في سائر المجتمعات في الوطن مسألة قبيلي وخضيري قضية يحسب لها حساب. ومع الأسف الشديد أن هناك بعض الآراء الفقهية تعطي قيمة لمثل هذه التوجهات الجاهلية العنصرية. هذه مسألة تكافؤ النسب في الزواج التي يأخذ بها بعض الفقهاء أنه من شروط صحة الزواج تكافؤ النسب. فإذا كان الرجل من قبيلة أقل شأناً، يحق لأبيها، يحق لإخوتها، لأحد من عصبتها أن يعترض على الزواج. وحصلت عندنا قضايا وكتبت عنها في الجرائد، امرأة متزوجة وعدها أولاد من زوجها، أحد إخوتها لسبب أو لآخر يرفع دعوة أن زوج أختي هذا ما يعني قبيلته أقل شأنا من قبيلتنا، وهذا عيب وعار. ومع الأسف المحكمة الشرعية تقبل هذه الدعوة وتحكم بفسخ الزواج بالطلاق. وحصل عندنا في الدمام واحدة بقيت في السجن لمدة في السجن لأنها رفضت أن تنفذ هذا الحكم. كيف يقبلون؟ إذا كان هناك رأي فقهي فهناك آراء أخرى، لماذا نأخذ بهذا الرأي الذي يتوافق مع توجه عنصري يخالف قيم الإسلام الأساسية، ويخالف ما عليه الآن البشر من التأكيد على قيمة التساوي بين الناس؟ فعندنا هذه المشكلة، وتكتب الآن في الصحف والجرائد كيف أن الناس مع بعضهم البعض، الحجازيين مثلا يشكون بأن البعض منهم يتحدث عن أهل الحجاز بأنهم طرش البحر، يعني البقايا اللي ساقها البحر إلى المنطقة، أو بقايا الحجاج الحجيج أو ما أشبه ذلك. هذه نظرات جاهلية. النظر إلى الأجانب العمال الذين في البلد معاناة كبيرة، وتكتب الجرائد لا يكاد يمر يوم أو أسبوع إلا ونسمع عن مشكلة من هذا القبيل، ولذلك بعض العمال مساكين ينتحرون، بعض الخادمات يهربن من البيوت، من الأسباب التعامل غير الشريف غير الكريم. هؤلاء بشر. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. هؤلاء العمال خادمات شغالات في المنازل، سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى حسابا شديدا عن أي إساءة تصدر تجاه أحد منهم، لأن لقمة العيش دفعته لكي يكون خادما لك، لكي يكون شغالا عندك في بيتك، أو بنت أو امرأة شغالة في البيت. هذا لا يبرر لك أن تسيء، أن تهين، أن تنال من حقوقها، أن تكلفها فوق طاقتها أشياء مرعبة. بعض ما ينشر في الجرائد وبعض ما يحصل شيء مرعب، لا يتناسب مع مجتمع يدعي الإسلام وينتمي إلى الإسلام. هذا على المستوى الشعبي توجد بعض هذه الحالات، وهذا أمر مؤسف. لكن ننتقل إلى المستوى الثاني الأخطر، أن يكون التمييز سياسة رسمية، يعني أن الدولة تتبنى التمييز بين الناس بين مواطنيها. ماذا يعني التمييز بين المواطنين؟ التمييز بين المواطنين يعني عدم الإقرار بالهويات الخاصة لمجاميع من المواطنين. إذا كان هناك تنوع في المجتمع، حكومة واحدة وشعبها يتنوع عرقيا أو قوميا أو دينيا أو مذهبيا، ما داموا مواطنين فهم شركاء، هم شركاء في تراب الوطن، هم شركاء في كل الثروات، هم شركاء في الحقوق والواجبات. فلا يصح للدولة أن تمارس التمييز بأن تنتقص من بعض الهويات ولا تسمح ولا تفسح لهم المجال حتى يعبروا عن هويتهم. عندهم هوية معينة قومية أو دينية أو مذهبية، لماذا لا يتمكنون من التعبير عن هويتهم؟ هذا لون من ألوان التمييز. ومن التمييز أيضا الرسمي أن يكون هناك انتقاص من حقوقهم، بحيث لا تتاح لهم فرص متساوية مع بقية المواطنين. رتب معينة في الدولة لا يصلها أبناء هذه الفئة. طبعا أي مواطن من حقه أن يصل إلى أي مستوى وأن يتحمل مسؤولية أي وظيفة من وظائف الدولة ومن خدمة البلد إذا كان يمتلك الكفاءة. في حالة التمييز الطائفي تمنع بعض الفئات، عندك كفاءة لكن لا يصل إلى هذا الموقع، مدرس في الجامعة صار إلى سنوات وعنده كفاءة وعنده قدرة، غيره اللي يجي من بعده اللي أقل كفاءة منه يصير عميد كلية، لكن هو ما يحلم يصير عميد كلية. ليش؟ لأنه ينتمي إلى هذا العرق أو هذه الطائفة أو هذا المذهب. هذا تمييز طائفي. لا يمكن أن يصبح وزيرا، لا يمكن أن يصبح سفيرا، لا يمكن أن يصبح مديرا عاما، لا يمكن أن يصبح رئيس بلدية. هذا تمييز طائفي. فمن مظاهر التمييز الطائفي أن لا يكون هناك، أن لا تكون هناك فرص متساوية بين المواطنين لتبوئ مواقعهم الوظيفية في خدمة وطنهم. ومن مظاهر التمييز الطائفي حرمان مناطق معينة من التنمية المتوازية والمساوية لمناطق أخرى، بناء على أن أهل هذه المنطقة هم من انتماء معين، هذا أيضا تمييز. ومن ألوان التمييز الطائفي إفساح المجال للإزدراء بفئة من الفئات. صحف تتكلم عنهم بازدراء ما في مشكلة، مفتون أو خطباء أو كتاب يتكلمون بازدراء ما في مشكلة، ما في تجريم، ما في متابعة، ما في عقوبة، ما في ردع. هذا أيضا لون من ألوان التمييز الطائفي الرسمي. هذه مشكلة، ومشكلة التمييز الطائفي في كل عصر هي ظلم، هي انتهاك للحقوق، لكن في هذا العصر بالذات أصبحت تعرض الوطن لأخطار، لأن الآن الوضع العالمي والوضع الإقليمي في صراعات، في تجاذبات، العالم الآن يعيش وضعية أخرى غير الوضع السابق. الآن في مصطلح يتحدث عن انفجار الهويات. في الماضي كان كثير من الهويات يعانون من التمييز ويعانون من الاضطهاد، لكن كانوا ساكتين، كانوا مستسلمين. التطور اللي حصل الآن في حياة البشر، التأكيد على حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وحرية التعبير عن الرأي والتي فرضت نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة، وكذلك ارتفاع ثقة الناس بأنفسهم، وضعف إمكانية القمع عند الحكومات قياسا بالفترة الماضية، هذا خلى كل الفئات اللي كانت تشعر سابقا بالاضطهاد وتسكت وترضخ الآن بدأت تتكلم، بدأت تتحدث عن نفسها وعن ذاتها. في العقد الأخير من القرن العشرين، يعني من سنة 1990 إلى سنة 2000، يتحدث الباحثون والمتابعون عن بروز أكثر من 3000 مجموعة سياسية ذات هوية في العالم. 3000 خلال 10 سنوات من المجموعات على مستوى العالم بدأت تتحدث عن مشكلتها في مختلف البلدان والمناطق. ومن هذه المجموعات 223 حركة انفصالية. هذا في الماضي ما كان يصير بهذا الشكل، لكن الآن بدأ يصير. ليش؟ لأن الظروف والأوضاع العالمية تغيرت وتطورت. فاللي كانوا ساكتين في الماضي ما عادوا الآن يسكتون. اللي ما كانت عندهم إمكانيات في الماضي أصبحوا يمتلكون الآن إمكانيات، وبالتالي أصبح هناك انفجار للهويات على المستوى العالمي. كل الدول فيها تنوع. يوجد الآن في العالم 194 دولة، 20 دولة منها منسجمة ما فيها تنوعات، و174 دولة فيها تنوع. حينما يكون هناك تنوع، إذا كانت الحكومة السلطة تمارس دورها على أساس مفهوم المواطنة وكلهم سواسية في الحقوق والواجبات، ما تصير في مشكلة. أما إذا كان هناك تمييز فمن الطبيعي أن تكون هناك مشكلة. ومع الأسف الشديد منطقتنا العربية الإسلامية الشرق الأوسط من المناطق التي تعاني من هذه المشكلة. ولذلك تسمع عن مشكلة الأقباط في مصر، وتسمع عن مشكلة الأمازيغ في الجزائر، وتسمع عن مشكلة البربر في المغرب، وتسمع عن مشكلة الأكراد في العراق وفي سوريا وفي تركيا وفي إيران، وتسمع عن الخلافات المذهبية الطائفية في مختلف البلدان. لماذا؟ لأن هناك خلل سياسي، لأن هذه الدول لم تطبق مفهوم المواطنة كما هو، بحيث يشعر المواطنون جميعا بأنهم ينتمون إلى هوية واحدة وأنهم على قدم المساواة. ونريد التركيز هنا على مشكلتنا في بلادنا. نحن في بلادنا نعاني من مشكلة التمييز الطائفي، وهذا ليس أمرا جديدا، هذا التمييز الطائفي قديم، تقارير تتحدث عنه، الباحثون تحدثوا عنه. باحث أمريكي جورج ليبسكي ألف كتابا، زار المملكة وألف كتاب طبع سنة 1959 ميلادية، يتحدث في كتابه يقول: يشكو المواطنون الشيعة في السعودية من تمييز يمارس ضدهم. هذا 1959. ونعرف نحن ويعرف الناس أن هذه المشكلة قديمة، لكن هذه المشكلة القديمة أعيد لها الضخ مع التطورات التي حصلت في المنطقة، وبعد بروز الشيعة كرقم في النظام الإقليمي وعلى المستوى الدولي. سابقا ما كان للشيعة على المستوى العالمي والإقليمي وجود سياسي ظاهر. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وبعد سقوط النظام الصدامي في العراق، وبروز قوة المقاومة في لبنان، أصبح للشيعة صوت وأصبحوا رقما في المعادلة الإقليمية والدولية، وهذا من الطبيعي أن يترك أثره النفسي. وبالتالي لماذا النظام السياسي العربي نظام أحادي لا يقبل التنوع القومي، ولا يقبل التنوع الديني، ولا يقبل التنوع المذهبي، لا يقبل بمعنى لا يعترف به ويتعامل معه ضمن مفهوم المواطنة؟ هذا خلل سياسي ليس في صالح المنطقة العربية، ليس في صالح هذه الدول، ولا بد من معالجة هذا الخلل. هذا التمييز الطائفي مشكلة من مشاكل الوطن. إذا بقيت هذه المشكلة قائمة، يبقى المجال مفتوح للاضطرابات، للاهتزازات، للمشاكل. وبالتالي نحن نعيش في عالم فيه صراعات، فيه تجاذبات. ممكن أي قوة أخرى تستفيد من هذه الحالة، لكن علينا أن نفرق بين استفادة الخارج من هذه الحالة وبين اتهام الخارج بأنه سبب هذه الحالة. سبب مو خارجي، سبب داخلي، سبب وجود تمييز. لكن إذا في ثغرة، إذا في مشكلة، جهات كثيرة من الخارج تريد أن تستفيد من هذه المشكلة، هذا أمر طبيعي. بالتالي في صراعات بين الدول، في تجاذبات بين الدول، لكن ينبغي أن تعالج المشكلة، ولا يصح أبدا أن نخدع أنفسنا بأنه سبب خارجي. لا، ليس سببا خارجي، في مشكلة حقيقية موجودة قائمة، يجب أن تعالج، يجب أن تسد الثغرة. ولذلك نحن ندعو إلى معالجة هذه المشكلة من أجل أمن الوطن، من أجل مصلحة الوطن، من أجل سمعة الوطن. نحن يؤلمنا أن تصدر التقارير من المنظمات الدولية وهي تتحدث عن انتهاك حقوق الأقليات في بلادنا، وهي تتحدث عن تمييز في بلادنا. نحن نريد لسمعة بلادنا أن تكون سمعة ناصعة على المستوى العالمي، لا نريد أن تتشوه سمعة بلادنا، ولا نريد أن تفتح الثغرات لتدخلات أجنبية في بلادنا. نحن نرفض أن تتدخل أي جهة من الخارج في شؤون بلادنا، وهذا يعني أن نسد الثغرات، وهذا يعني أن لا نعطي المجال للخارج بأن يتدخل. وسد هذه الثغرات يعني معالجة هذه المشكلة، مشكلة التمييز. في بعض الأحيان يصير إنكار: لا لا، ما في تمييز، هذه ممارسات فردية. ما عاد هذا الكلام يقنع أحدا. كيف يعني ممارسة فردية؟ هي في مجال واحد فقط، هي في مكان واحد فقط، هي من جهة واحدة فقط. إذا كانت ظاهرة في مختلف المجالات والأبعاد ومختلف المؤسسات، فكيف يمكن أن يقال بأنها تصرف فردي؟ إنها سياسة ممنهجة، لا أحد يشك في ذلك. لا بد من معالجة هذه المشكلة. كيف تعالج هذه المشكلة؟ تعالج عن طريق النقاش الديني المذهبي، نسوي لقاء وحوارات بين علماء السنة والشيعة، نسوي مركز للحوار المذهبي. نحن نرحب بمثل هذه المبادرات، هذا ممكن يكون عامل مساعد يحتاج قرار سياسي يدعمه هذا العمل. أما إذا قرار سياسي في معالجة المشكلة ما يصدر، هذه الأساليب لا تفيد في حل المشكلة. المشكلة لا تعالج بالجدل المذهبي. يعني شنو حوار؟ يعني تعال احنا على الحق لو انت على الحق، ما بينتهي 1400 سنة ما ينتهي هذا الموضوع. كل جهة تعتقد انها هي على الحق في دينها، في مذهبها، في عقائدها، في توجهاتها، وهذا الخلاف الديني والخلاف المذهبي قائم من بداية الزمن إلى الآن. اللي يراهن على أنه لا، احنا نتكلم ونطرح، طيب تكلمت سنوات عقود من الزمن، 80 سنة مناهج التعليم ضمن مذهب معين، الإعلام ضمن مذهب معين، النشاط الديني ضمن مذهب معين، وتعبئة وحصار للمذاهب الأخرى. لكن هل اقتنع أتباع المذاهب الأخرى وتركوا مذاهبهم؟ الصوفية تغيروا في الحجاز، الإسماعيلية تغيروا في نجران، الشيعة تغيروا في المنطقة الشرقية، ما تغيروا ولا بيتغيروا، هذا أمر طبيعي. بل بالعكس، كلما كان هناك حصار وكلما كان هناك تعبئة زاد الناس إصرارا على مذهبهم وعلى توجههم. وهذا اللي نشوفه من المظاهر الصارخة في الحالات المذهبية، هذا رد فعل، رد فعل لحالة الحصار ولحالة التعبئة. إذن المشكلة مو مشكلة مذهبية حتى تعالج بحوار ونقاش بين السنة والشيعة. سيبقى السنة سنة، وسيبقى الشيعة شيعة، وسيبقى كل طرف معتقد بأحقيته وصوابية مذهبه. لكن المسألة هي مسألة أن الدولة لا تمارس التمييز بين مواطنيها. الشيعة أو الإسماعيلية أو الصوفية ما عندنا مشكلة كبيرة، واحد يكتب كفرنا وواحد يكتب كتاب ضدنا، هذا مو مشكلة كبيرة، هو يكتب وإحنا نكتب، هو يقول وإحنا نرد. لكن المشكلة إذا تحولت هذه الفتوى وإذا تحول هذا الكتاب إلى سبب للانتقاص من حقوقنا كمواطنين، هذا هو المشكلة، وإلا ليس مشكلة كبيرة. ذاك الأمر وإن كان ينبغي أن يواجه كما تحدثنا في الكلام على التمييز على المستوى الشعبي، لكن المشكلة تكمن هنا. إذن ما راح تحل المشكلة بهذه الطريقة. طيب، هل الحل الأمني يجدي لمعالجة المشكلة؟ اللي يتحدث عن حقوقه، واللي يتحدث ضد التمييز، واللي يتحرك ضد هذا الشيء، سجنه، عذبه، سوي له، اعمل له. طيب وبعدين إلى أين ستصل الأمور؟ ومتى أجدى القامع في حل هذه المشكلات؟ بالعكس، وخاصة في هذا العصر، القمع قد يؤدي إلى ردود فعل، تحدي أكثر يصير عند الناس، ومواجهة أكثر تصير عند الناس، وبدل ما تكون المشكلة في حدود معينة تتصعد أكثر وتتصعب أكثر وتتعقد أكثر. الحل الأمني يضر ولا ينفع. الحل الأمني لا يحل المشكلة بل يعقدها. المطلوب هو الحل السياسي. الحل السياسي ما هو؟ هذا شيء تحدثناه مع المسؤولين كثيرا، وكتبنا حوله، وطرحناه، وسعينا بهذا الاتجاه حرصا منا على وحدة الوطن وعلى أمن الوطن وعلى سلامة الوطن وعلى نقاء سمعة الوطن وعلى منع أي مجال للتدخلات الخارجية في الوطن. نحن نعتقد أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى قرار سياسي. هذا القرار يقوم على أساس التعامل مع المواطنين كمواطنين، بغض النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم، فيكونون متساوين في الحقوق والواجبات. هذا هو الذي يحل المشكلة، وهذا ما نامل أن يتحقق. التبريرات التي تطرح بأنه، وإحنا نسمع من بعض الجهات، ترى إحنا ما عندنا مشكلة، لكن تدرون في جماعة متشددين ما يرضوا، يضغطوا على الدولة ما يقبلوا أن نعطيكم حقوقكم. طيب، وأنا أكون ضحية لخضوعك لمتشددين، لتحالفك مع جهة أخرى؟ هذا مو كلام منطقي. ونحن نعلم ونرى أن الدولة حينما أرادت أن تتخذ قرارات لا يقبلها أولئك اتخذت تلك القرارات وواجهت معارضتهم، بس هالصوب يصير الجدار الهبيط، هذا لا يصح، هذا تبرير غير مقبول وما عدا مقبول. واحد يجي يقول لك لازم أنت تظلم هذا المواطن، وأنا ما أرضى عن الدولة إلا إذا تظلم هذا المواطن، هذا ليس صحيحا، لا شرعا ولا عقلا ولا وجدانا، فهذا التبرير مرفوض. الحل في تصورنا يحتاج إلى أمور، وأمور سهلة وممكنة وتستطيع الدولة أن تقوم بها وأن تعالج هذه المشكلة. أولا، الاعتراف بالمشكلة، لأنه بداية العلاج للمرض تشخيص المرض. الشخص اللي ما يعترف أن عنده مرض وعنده علة ما يروح يبحث عن دواء. إذا كان في إنكار للمشكلة فلا يكون هناك بحث جاد عن حلها. وإحنا رأينا في المجالات الأخرى سابقا كان هناك إنكار لمشكلة الفقر، ما في فقر في المملكة، كل الناس عندهم خير، لكن بعدين الدولة اعترفت بأن هناك مشكلة، مشكلة الفقر، والملك راح زار بيوت فقراء في الرياض وسلطت عليها على الحادثة وسائل الإعلام وطرحت، وبالتالي صار كلام أن في مشكلة، في فقر، في حاجة عند بعض الناس في هذا البلد الثري الذي له ثروات هائلة ومدخوله وإيراداته إيرادات هائلة، صار اعتراف بالمشكلة. هذا الاعتراف هو الذي يمهد الطريق للبحث عن حلول. بالتالي تشخيص المرض نصف العلاج. الفساد، سابقا ما كان أحد يقدر يتحدث أن في فساد في جهاز من أجهزة الدولة، هذا يعتبر اتهام للدولة، هذا يعتبر انتقاص من الدولة، كان بصعوبة يستطيع أن يتحدث أحد عن وجود فساد في أجهزة الدولة. أخيرا لا، صار اعتراف بأنها المشكلة موجودة، وجميل جدا، صارت هيئة لمكافحة الفساد، اعتراف بأن هناك فساد يحصل، هذا شيء طبيعي، احنا مجتمع بشري مو مجتمع ملكي، فكل الدول في هذه المشاكل موجودة، احنا شنو نختلف عن بقية المجتمع؟ فصار اعتراف بالمشكلة. حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان، سابقا كان ينظر إلى هذا الموضوع باعتباره خطر أمنيا، لا تحكي عن حقوق الإنسان، احنا ما عندنا مشكلة وما في مشكلة في البلد اسمها مشكلة حقوق الإنسان، لكن الآن صار في اعتراف، والدولة شكلت هيئة لحقوق الإنسان وأقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي خطوة إيجابية يحتاج إلى أن تتكامل، لكن هذه خطوة إيجابية. ما ندعو إليه أن الدولة تتعامل مع المشكلة الطائفية ومع التمييز الطائفي كما تعاملت مع المشاكل الأخرى، يصير اعتراف بأنها المشكلة موجودة، وبالتالي يكون هناك عزم على معالجتها. هذا أولا. ثانيا، أن تكون هناك جهة تصحح هذه الأوضاع، أوضاع التمييز في المجالات المختلفة، وكتبت حولها، يعني احنا وغيرنا واهل البلد والوجهاء والمطالب اللي رفعت للمسؤولين، مو من سنة، مو من سنتين، مو من عشر، يعني مو شيء جديد. الغريبة بعض الاحيان من تتكلم مع جهة كتبوا لنا، كتبوا أضاب موجود ملفات من سنين عندكم، مو شيء جديد، يعني المشكلة معروفة، وبالتالي ينبغي تصحيح هذه القضايا وهذه الأوضاع. وأخيرا، ينبغي أن يكون هناك تجريم لأي ممارسة تمييزية ولأي إثارة تمييزية من أي طرف من الأطراف. بهذه الطريقة يمكن معالجة المشكلة، ويمكن أن نسد هذه الثغرة، وأن نعيش التلاحم الذي ننشده والوحدة التي نتغنى بها، وأن يكون هناك التفاف حقيقي صادق حول القيادة في هذا الوطن. طيب، لا بأس أيضا أن نتحدث عن مسؤوليتنا نحن باعتبارنا نعاني من هذه المشكلة. ما هي مسؤوليتنا وما هو واجبنا؟ سأتحدث باختصار. قبل ذلك، صلوا على محمد وآل محمد. نحن كمواطنين نواجه هذه المشكلة، علينا في رأيي الأمور التالية. الأمر الأول، أن نبني قوتنا الإيجابية، وأن نسهم إيجابيا في بناء الوطن. قوتنا الإيجابية، نبني كفاءتنا، نبني قدراتنا، نبني مؤسساتنا الاجتماعية. كما تحدثنا في ليلة سابقة أن المجتمع القوي يفرض احترامه، ويكون أقدر على مواجهة التحديات والمطالبة بالحقوق. فعلينا أن نبني قوتنا الإيجابية. نحن لا نتحدث عن بناء قوة سلبية ضد الآخر، نحن نتحدث عن بناء القوة الإيجابية، ببناء الكفاءات، برفع المستوى العام في المجتمع، بقيام المؤسسات الاجتماعية التي تؤكد التماسك والتلاحم الاجتماعي، وأن نسهم إيجابيا في بناء الوطن. فالوطن وطننا، والمستقبل هو لمن يكون له دور أكبر في التنمية والبناء الوطني. فعلينا أن نجد ونجتهد في هذا المجال، كل في موقعه، أي موظف، أي عامل، أي إنسان في أي موقع، عليه أن يكون أنموذجا في الإخلاص للوطن، في البذل من أجل الوطن، في العمل من أجل رفعة الوطن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن نقدم الصورة الصحيحة عن أنفسنا. نحن محاطون بإعلام يرسم لنا صورة مشوهة، وبأناس يتهموننا بأسوأ الاتهامات، ولا يكفي أن ندين ما يقوله الآخرون عنا، نحن علينا أن نقدم أنفسنا. الصورة التي تريد أن يراك الآخرون فيها، بادر لرسمها، بادر لإبرازها، بادر لعرضها. لا يصح لنا أن ننكفئ على أنفسنا، يجب أن ننفتح على الآخرين، أن ننفتح على محيطنا، أن نتواصل. ولا ينبغي أن يسودنا شعور سلبي تجاه الآخرين، بأن الآخرين لا يقبلوننا، الآخرين متعصبين ضدنا، الآخرين كذا، الآخرين كذا. هذا تفكير ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ لأنه لا تعمم. يعني أنت إذا شفت بعض المجاميع وبعض الناس المتعصبين، لا يعني أن كل الناس متعصبون. إضافة إلى أنه إذا كنت تعتقد أن هناك أناس متعصبين ضدك وعدهم نظرة سيئة أو مشوهة، فعليك أن تقوم بواجبك في تبيين حقيقتك. الإمام عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي. لازم نعرف بأنفسنا، ننكفئ على أنفسنا، ننغلق، ننطوي، هذا خطأ. ولا ينبغي لنا أن نقع في مطب الخلاف المذهبي. مع الأسف أن البعض بقصد أو بغير قصد، وبقصد الدفاع عن المذهب، يوقع في هالمطب،
وياخذ ويعطي وانتو واحنا وما ادري ايش وسويتوا وفعلتوا وفعلنا، هذا غلط. هذا ما يريده الحاقدون، هذا ما يريده غير الواعين. احنا ليس مشكلتنا مع مذهب، لا مع السنة ولا مع السلفية ولا مع اي جهة، احنا مشكلتنا مشكلة سياسية. ليس مشكلتنا مع اطراف من الناس حتى ندخل في صراع معهم. وإذا واحد أراد يجرنا إلى الصراع المذهبي فعلينا أن نتذكر ما كان يفعله الإمام زين العابدين عليه السلام. يمشي فيسبه رجل، الإمام يعرض عنه، يجي الرجل وراء يمسك بكتفه، إياك أعني، ترى سبك انتهى أعنيك. ماذا قال له الإمام؟ قال وعنك أغضي، أنا أدري تعنيني بس أنا ما أسمح لنفسي أن أسف وأنزل إلى هذا المستوى. أن لا ننشغل بالخلافات المذهبية، يراد إشغالنا ويراد إبراز القضية وكأنها صراع مذهبي. لا لا لا، المسألة مو صراع مذهبي. علينا أن ننفتح على محيطنا، أن نتواصل مع محيطنا، أن نرسم الصورة المشرقة التي أمرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن نرسمها، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. هذا واجبنا، هذه مسؤوليتنا. في بعض الأحيان رد فعل، الواحد يكتب شيء يقول شيء يتكلم شيء، لما يقول رد فعل هو رد فعل. وبعض الأحيان بعض الناس يبرر يقول ما يخالف خلي يصير، ذل من ليس له سفيه يعضده. لا هذا غلط، هذا مو صحيح. صحيح أن تقول وكل إناء بالذي فيه ينضح. أنت مدرستك مدرسة أهل البيت، أهل البيت مو مدرستها مدرسة سب وشتم وإهانة وانتقاص من الآخرين. هي مدرسة منطق، هي مدرسة معرفة، هي مدرسة الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هي مدرسة التزام بقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع الأسف الشديد ابتلي الشيعة في هذا العصر، ومع وجود الفرص الإعلامية والفضائيات، بخروج عناصر يعطي صورة مشوهة عن التشيع وعن مدرسة أهل البيت. يفكر أنه بالساب والشاتم واللاعن والانتقاص من الشخصيات المقدسة عند الآخرين هذا انتصار للمذهب، هذا انتصار لأهل البيت. لا والله، هذا تشويه للمذهب، هذا إضرار بالمذهب. هل هم قاصدون غير قاصدين؟ خلفهم جهات تدعم هذا التوجه، هذه التوجهات لإشغال الأمة بالفتن والصراعات الطائفية. إذا كان هناك في الطرف الآخر حمقى وحاقدون ومتعصبون ومتشددون، فنحن لا يصح أن نقبل لأنفسنا أن نستخدم نفس المنطق ونفس اللغة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة. ما كان هذا خلق أئمتنا، ولا بهذا وجهنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الاستمرار في الحراك المطلبي من حق الناس أن يطالبوا بحقوقهم، الاستمرار في الحراك المطلبي عبر الوسائل التي تمكن الناس من طرح قضيتهم ومن التأكيد على حقوقهم، هذا أمر مشروع. الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا حق مشروع، ما دام حقوق منتهكة الناس من حقهم أن يطالبوا بها. لكن يحتاج الإنسان أيضا يفكر في الوسائل المناسبة. بعض الوسائل ممكن يتحول بها المظلوم إلى ظالم، بعض الوسائل بدل أن تنفعك تضرك. ولذلك يحتاج أيضا نقاش حول الأساليب وحول الوسائل في المطالبة بالحقوق. وباب الاجتهاد مفتوح، لا أحد يستطيع أن يفرض وصايته على الناس، المبدأ العام هذا، لكن كيف الأسلوب، كيف الطريقة، هذا الباب مفتوح، لا أحد يفرض وصايته على الناس. وأخيرا، النقطة الأخيرة في هذا المجال، أن نكون شركاء في الهموم الوطنية العامة. إحنا جزء من المواطنين، عندنا مشاكل خاصة فينا كطائفة، وفي مشاكل يعاني منها الوطن كله، ويمكن أن نتعاون فيها، بل يجب أن نتعاون فيها مع بقية المواطنين. لا يصح أبدا أن نختصر وضعنا واهتمامنا وتوجهنا باتجاه القضايا التي تخصنا. طيب، هل القضايا اللي تطرح على المستوى الوطني نحن علينا أن نكون شركاء مع بقية المخلصين، مع بقية الساعين إلى الإصلاح على المستوى الوطني العام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا من كل مكروه. نحن نريد لوطننا الرفعة، نريد لوطننا العزة، نريد لوطننا الآمن. نرفض أن يتدخل أجنبي في شؤون وطننا، نرفض أن تحصل اضطرابات ومشاكل في بلادنا. وما نسعى إليه هو منع الأسباب ومنع العوامل والثغرات التي تسبب مثل هذا الأمر. أعتقد إلى هنا يكفي، وأعتذر إليكم لأني أطلت عليكم. إحنا في كل ليلة وقتنا ساعة واحدة فقط، لكن الليلة باعتبارها ختام المجلس، وباعتبارها ليلة العاشر من المحرم، وباعتبار أن الموضوع يهمنا جميعا أن نقول رأينا في هذا الموضوع، لذلك أطلنا عليكم. بقي أمامنا أن ننتقل معا إلى ساحة كربلاء، إلى ساحة أبي عبد الله الحسين. كان يواجه أعداء كانوا يستخدمون معه أسوأ الوسائل والأساليب، لكن الحسين كان قيميا في مواقفه وأساليبه. لم يتعامل مع بني أمية بأساليبهم ولا بطريقتهم، بل تعامل بكل أريحية. وأنتم تسمعون في مجالس أبي عبد الله الحسين ماذا صنع مع جيش الحر. قال: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. جاءوا لقتاله، ولكنه مع ذلك يقول: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. أكثر من مورد أصحابه يقولون له: نبدأ في يوم العاشر من المحرم. بعض أصحاب الحسين طلب من الحسين الإذن له حينما سمعوا كلاما سيئا تجاه الإمام من الأعداء. الإمام عليه السلام أمر في الليل أن يحفر حول الخيام خندق، وأن يجمع فيه الحطب، وحتى تضرم فيه النار لحماية المخيمات من الخلف. واحد لما رأى من بني سعد، من جيش ابن سعد، قال: يا حسين، استعجلت النار في الدنيا قبل نار الآخرة. طبعا غضب أصحاب الحسين، أراد أحدهم أن يؤدبه، أن يردعه، أن يطلق عليه النار. ماذا قال له الحسين؟ قال: لا، إني أكره أن أبدأهم بقتال. أنا ما أبدأ باستخدام العنف، أبدأ أكره أن أبدأهم بقتال. ولا مجال لطرح الشواهد، لكن ثورة أبي عبد الله الحسين بمقدار ما فيها بطولة، بمقدار ما فيها صمود، فيها قيم، فيها وفاء، فيها أريحية، فيها إنسانية. وعلينا أن نتأمل هذه المشاهد. أذكر لكم بعض الشواهد من هذه الأريحية التي كانت في يوم عاشوراء. جناده ابن الحرث الأنصاري التحق بالحسين، ومعه عائلته، زوجته وابنه، وكان اسم ابنه عمرو، وبعض الكتب تقول عمر. فكان مع الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. استأذن جناده وخرج إلى المعركة ومضى شهيدا. زوجته أم عمرو التفتت إلى ولدها: بني، هنيئا لك شهادة أبيك. أبوك صار شهيد، أبوك صار شهيد، فقم أنت يا بني لتنال الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين، أنت بعد لا تخسر هذه الفرصة. أقبل الشاب فتى صغير عمره 11 سنة، هذا أصغر جندي كان في معسكر الحسين، والحسين واقف وإذا بهذا الفتى يأتي، سلم على أبي عبد الله الحسين، رد عليه الإمام الحسين السلام، قال له: سيدي أبا عبد الله، جئتك مستأذنا، ائذن لي أن أخرج لكي أجاهد بين يديك. الحسين التفت إليه وقال: هذا غلام صغير قتل أبوه في المعركة، وإني أكره أن يقتل ولا يبقى لأمه أحد، أم ما عدها أحد يرعاها بعد، ما عدها إلا هالولد سلوى يبقى لها، بني عد إلى أمك فإنها تكره أن تقتل بعد مقتل أبيك. وإذا بالغلام يخاطب الحسين باكيا: سيدي أبا عبد الله، أمي هي التي قلدتني سيفي، وهي التي أمرتني بأن أجاهد بين يديك يا أبا عبد الله. فشكره الحسين وأذن له بالخروج، فبرز إلى المعركة حتى سقط شهيدا رحمة الله عليه. أحدهم كانت معه أمه، وكانت معه زوجته، أمه كانت تشجعه على الخروج إلى المعركة: بني اخرج وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، جاهد بين يدي أبي عبد الله. زوجته شابة ولتو قد تزوجته، صارت تثبطه: إلى أين أذهب بعدك؟ لمن تتركني بعدك؟ لكن أمه كانت تشجعه على الخروج إلى المعركة. فعلا خرج إلى المعركة، صار يقاتل القوم قتالا شديدا، ثم حانت منه التفاتة وإذا به يرى زوجته وهي تصرخ وتصيح به: أحسنت، قاتل دون الطيبين، جاهد دون ابن بنت رسول الله. أعادها إلى الخيمة، قال: غريب أمرك، قبل قليل كنت تمنعيني من الخروج وتقولين لمن تبقين بعدي، والآن تأتين إلى وسط المعركة حتى تشجعيني على القتال. قالت: لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي استغاثة الحسين، لقد كسرت قلبي استغاثة الحسين، لقد سمعته يقول: أما من معين يعيننا، أما من مغيث يغيثنا. بعد صورة أخرى، وأسألك الدعاء: أسلم هذا شاب ابن مولى للحسين اسمه عمرو، وكان تركيا، أبوه استشهد، هذا الولد أيضا كان مع الحسين، أقبل يستأذن الحسين عليه السلام. الحسين أيضا حاول أن يخليه يرجع إلى الخيمة، لكنه أصر على الذهاب إلى المعركة. فعلا راح المعركة وقتل، لأن ما عنده أحد، ما عنده عشيرة، ما عنده أهل. جاء الإمام الحسين إلى وسط المعركة وانحنى على جثة الشاب ووضع خده على خده. هذا الشاب الشهيد فتح عينه وبه رمق من الحياة، رأى الحسين يقبله، قال: الله، من مثلي والحسين يضع خده على خده، من مثلي والحسين وابن بنت رسول الله يضع خده على خدي. هؤلاء الشهداء، هؤلاء الشباب، ساعد الله قلب أبي عبد الله الحسين. من جلت الغبرة وإذا به واقف يتكئ على قائم سيفه ويقول: أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا.
عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل ويذري من أماقيه الدموع، فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، غربه يغريه بالقتل ثمال الصفحتين، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطهر بأمر وبنهي نافذين، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، فاصبري فالصبر من خيم كرام المترع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين، في جليل الخطب يا أخت اصبر الصبر الجميل، إن خير الصبر ما كان على الرزء الجليل، واترك اللطم على الخد، واتركي اللطم على الخد وإعلان العويل، ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنة بعد. اسمع الوصية الأخيرة، واجمعي شمل اليتامى، واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي، وانظمي أشبعي من جاع منهم ثم أروي منظمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني بينهم كالأنف بين الحاجبين، وحسين وحسين أختها تيني رضيعي أره قبل الفراق، فأتت بالطيف لا يهدى والدمع مراق، يتلظى عطشان والقلب منه في احتراق، وحسينا يتلظى عطشان والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي الباطن ذاوي الشفتين، وحسينا فبكى لما رآه يتلظى بالأوام، بدموع هاطلات تخجل السحب السجام، ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلباهما كالجمرتين، وحسين وحسين ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أهل المذنب نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة، وحسين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في التراب وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسينه
فالتقى مما هما من منحر الطفل دما ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء وينادي يا حكيم أنت خير الحكم. فجعل قوم بقتل الطفل قلب الوالدين وحسين. وأغار السبط للهيجا بمأمون العثار إذ أثار الضمر العثير بالنقع فثار يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين ما له في حومة الميدان والكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبي غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبي وهو ضامن شفتاه وأضحتا ناشفته وحسين. دأبه الذاب إلى أن شب في القلب أوام وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام وتوالى الضرب والطاعن على الليث الهمام فعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين وحسين. عظم الله جوركم فتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان طاعنان صدر إمامي فهوى واهي الجنان أشرفت تبكي عليه أسفان حور الجنان وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين وحسين. خرجت مذ سمعت زينب إعوان الجواد تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد ما درت أن أخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جار خاضبا للمنكبين وحسين. وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد وهي بالكفين فوق الراس تحثو بالمداد وتنادي أين خلفت حسين وتنادي أين خلفت حسينا يا جواد كن خبيري أي أرض ضمنت جسم الحسين وحسين. وغدات كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى أوجهها من كثرة اللطم كلوم وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم وتسابقنا إلى موضع ما خر الحسين وحسين. وإذا بالشمر جاثين فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الباتري فتكاببن عليه بفؤاد طائري هاتفات قائلات خلي يا شمر وحسين. ما أفاد الوعظ والتقريع في الرجس الزنيم وانبرى يفري وريدي ذلك النحر الكريم وبرى الراس و
غبر الراس وعرلاه على ربح قوي وحسن، فتك العصفور بالصقر فيا للعجب ذبح الشبر حسين. غيرة الله غضبي حيدر آجرك الله.